الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب زاد على الطريق. نواصل القراءة تحت عنوان التفكر في نعم الله. ونعمة الأخوة في الله والحب في الله، هذه الرابطة القوية الخالصة لوجه الله، ما أعظم ما تضفيه على أصحابها من سعادة وراحة نفسية لا يقدرها إلا من عاشها، فمن ذاق عرف. فمن ذاق عرف من خلالها التعاون على البر والتناصح والتذكير بالخير والتكافل والمودة والرحمة. والله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة فيقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإن حياة وسط قوم يملأ قلوبهم الحقد والغل والشحناء والبغضاء حياة لا تطاق، كلها هم وغم وكرب والعياذ بالله. وبعد هذه النعم الكبرى ننتقل إلى ما دونها، فنفكر فيها لنعرف قدرها. فأطلب منك أن تخلو لنفسك وتتصور أنك أصبت في بصرك وفقدته، وعجز الأطباء أن يردوه إليك، وفكر في التغير الذي سيطرأ على حياتك بشيء من التفصيل في علمك وعملك وحركتك وكل ما يتصل بحياتك، ومدى ما ستتعرض له من قيود وحرج وضيق. بقدر عمق تفكرك بذلك بقدر تقديرك لهذه النعمة، بحيث لو خيرت بينها وبين المال الوفير لاخترتها دونه، وتكون حينئذ على استعداد كامل لأن تعطي المواثيق لله. لو رد إليك بصرك لسخرته لطاعة الله وما استعملته في معصية، فهل لا ألزمنا أنفسنا بذلك، أم ننتظر حتى نصاب ثم نعطي المواثيق؟ تصور يا أخي بعد ذلك أنك بسبب أو بآخر فقدت السمع مع فقد البصر، كيف يكون الحال حينئذ؟ ستجد نفسك في سجن مظلم لا ترى ولا تسمع من حولك، وسيزداد الحرج والعنة والضيق أو القيود في الحركة وكل أمور الحياة. وستعرف حينئذ قيمة هذه النعم وفضل الله عليك وعظيم رحمته وإحسانه، وفقرك واحتياجك إليه سبحانه وتعالى. وإنك لو صمت النهار كله وقمت الليل كله وأنفقت العمر كله في طاعة الله ما وفيت حق الشكر على هاتين النعمتين. لا تضق يا أخي، واستمر معي وتصور أنك مع فقدان السمع والبصر فقدت النطق أيضا، وتصور حالك عندئذ. سيزداد السجن ظلاما وتزداد القيود ويصعب التعامل مع الحياة. فإذا أردت شيئا أو أراد أحد منك شيئا كان من العسير التعرف على هذه الرغبات. اسأل نفسك عن مدى صبرك ورضاك بهذه الحال ما لم تكن متمتعا بنعمة الإيمان، ما تحملت مثل هذه الحياة. فهل لا نلزم أنفسنا أن نستعمل هذه النعم في طاعة الله، فلا ننظر إلا إلى حلال، ولا نستمع إلا إلى حلال، ولا ننطق إلا خيرا. ونعمة العقل ما أعظمها وما أجلها نعمة من الله. لو ردت إليك حواسك الثلاث السابقة ولكن طرأت عليك إصابة أو لوثة بالعقل مجرد تصور، فأنت والحمد لله بعقلك، وإلا لما تابعت معي ما أكتب ولا أرحت نفسي، كيف يكون الحال؟ لا انضباط ولا وعي ولا إدراك لأي خطر، ولا تفاهم ولا أمان من حدوث أي تصرف في أي وقت. ثم يكون المصير الحبس مع أمثاله حتى توافيه المنية. فهل لا نستشعر قيمة نعمة العقل ونستعملها في التعرف على الله وفيما ينفعنا وينفع ديننا، ولا نسخرها فيما يغضب الله تعالى؟ هكذا لو فكرنا في غير ذلك من النعم التي يحتويها جسدنا كالأيدي وأصابعها والأرجل وأقدامها وكل أجهزة الجسم وأعضائه الداخلية، وأن الواحد منا لو أصيب بعطب في شيء من ذلك لشل حركته، وربما جعله سجين الفراش معظم حياته. ومثل هذه الصور موجودة وماثلة أمامنا، وعلى سبيل المثال جلطة بسيطة في شعيرة من شعيرات المخ يمكن أن تحدث شللا وفقدا للنطق وغير ذلك، فهل نحمد الله على العافية؟ ونقرأ قول الله تعالى في تدبر وخشوع: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهذه النعم الكثيرة التي يحتاجها الجسم من غذاء وماء وهواء ودفء، هذه الحيوانات والنباتات والطيور وكل هذه النعم التي لو حرمنا منها لتعرضنا إلى الموت والهلاك. هذا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، هل فكرت كيف يصل إليك ميسرا؟ هذه الدورة التي يسير فيها من بخار من ماء المحيطات فتحمله الرياح ليصير سحابا تسير به الرياح ويسقط مطرا، وبسبب الجبال والهضاب يجري في أنهار حتى يصل إليك. هذا الهواء وما فيه من غازات لازمة للحياة. وهكذا لو تصورت حرمانك من الماء أو الهواء أو الغذاء أو الدفء لما طقت الحياة ولتعرضت للهلاك. وما أجمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تذكرنا بفضل الله وإنعامه علينا كلما استمتعنا بشيء من هذه النعم. وهل ننسى نعمة الزوجة الصالحة والذرية الصالحة؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تصور حياتك مع زوجة غير صالحة وما تسببه لك من إزعاج ونصب بل وفتنة، أو حياتك بدون زوجة. وكذلك الذرية إذا لم تكن صالحة تكون مثار هم وكرب. وانظر أيضا إلى من لم يرزقوا ذرية وكم شوقهم إليها. فلنحمد الله على كل هذه النعم ولنتقي الله فيها ونقوم بواجباتنا نحوهم. وصدق الله العظيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهل تتفكر؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. صدقت ربنا، لن نحصيها ولن نستطيع أن نقوم بما تستحقه من الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هل فكرت يا أخي في نعمة الليل والنهار؟ هل فكرت في نعمة النوم وما يكون عليه حالك لو حرمت هذه النعمة؟ ما أجمل قول الله تعالى وهو يذكرنا بذلك فيقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهل نشكر؟ إننا لن نستطيع أن نستمر في سرد نعم الله علينا، ولكن يا أخي استشعر نعمة الله عليك في كل شيء، عندما تتحرك أو تنطق أو تأكل أو تشرب أو تلبس أو تنام أو تستيقظ أو ترى أو تسمع أو تشم أو تتذوق أو تباشر أي أمر من أمور حياتك، وأنه لولا فضل الله ورحمته ما استطعت أن تفعل شيئا من ذلك. فراقب الله سبحانه وتعالى، واجعل كل ما يصدر منك لله وباسم الله وموافقا لشرع الله. يخطئ الكثير من الناس ويحصرون نظرتهم إلى نعم الله عليهم بدخلهم الشهري أو السنوي من دراهم أو ما شابه ذلك، وينسون باقي النعم التي ذكرنا بعضها والتي لا يعدلها ملايين الملايين من المال. وصدق الله العظيم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فما أحوجنا إلى تصحيح مثل هذه النظرة، ونعلم أننا في هذه الحياة في امتحان، ونبتلى بالخير كما نبتلى بالشر. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بعد مثل هذه الجولة من التفكر في نعم الله، أحسب أننا نخرج بزاد من معرفة فضل الله علينا وجميل إحسانه ومدى فقرنا إليه سبحانه وتعالى. هذا الزاد يدفعنا على تعظيم الله وإجلاله وطاعته وشكره وحسن عبادته، ويحفظنا من الجرأة إلى استعمال نعمه علينا في معصيته. ولو أمسك الله رحمته عن إنسان لتحولت هذه النعم إلى نقم يشقى بها ويأثم بسببها. التفكر في الغيب الذي ينتظرهم. كثير من الناس لا يفكرون في الغيب الذي ينتظرهم والمصير الذي سيسيرون إليه، ويعيشون يومهم ودنياهم فقط، وكأن هذا الغيب لا يستحق الاهتمام، مع أنه الجدير بكل الاهتمام، فهو المستقبل أو الحياة الحقيقية الأبدية. فهل يشكون في وقوعه لأنه غيب لا يلمسونه بحواسهم، أم أن الدنيا ألهتهم وشغلتهم عنه؟ إن كانت الأولى فليراجعوا إيمانهم، وإن كانت الثانية فلينتبهوا قبل فوات الأوان. إن الإيمان بالغيب وباليوم الآخر شرط لازم لتحقق الإيمان، وكيف لا نؤمن إيمانا يقينيا والله عز وجل يقسم بقوله: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنها الغفلة والانشغال بمتاع الدنيا وزخرفها، فلم يعد عند الناس وقت ولا حيز للتفكير في الآخرة. ما أجدرنا أن نتخلص من كل آثار الغفلة ونفكر في هذا الغيب، وكأننا نمر به ونعيشه كأنه واقع كما صوره لنا القرآن والسنة، فسينتج هذا التفكر تقديرا حقيقيا لهذا الغيب، يدفعنا إلى العمل والاستعداد لمواجهة هذا الغيب وهذا المصير بما فيه سعادتنا. والغيب يبدأ من اللحظة التالية، وإذا حاولنا تجزئته إلى مراحل فنبدأ بالمرحلة من اللحظة التالية حتى الموت، ثم الموت، ثم القبر وحياة البرزخ، ثم البعث، ثم العرض والحساب والصراط، ثم الجنة أو النار. الفترة الباقية من الأجل. الفترة الباقية من الأجل لا ندري أتطول أم تقصر، وهل سنوفق فيها إلى الخير والعمل الصالح، أم سنتعرض إلى فتن وانحراف أو زيغ، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت. الشعور بالخوف والحذر مع الشعور بالطمع والرجاء في رحمة الله يجب أن يلازما كل واحد منا، هكذا بصورة تولد فينا الدافع القوي لاستغلال الوقت في تقديم الخير الذي ينفعنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وعلى طريقتنا في التفكر، اجلس يا أخي واخلو إلى نفسك، وتصور أنك أو أحدا غيرك إن كان ذلك يزعجك قد قرر الأطباء أنه مريض بمرض سيلقى الله بسببه بعد مدة لا تزيد على 6 أشهر مثلا، وقد علم هو بذلك وبدت له مدته في الحياة هكذا محدودة، وبدأ العد التنازلي. تصور معي كيف يكون حاله. على فرض أنه مؤمن، لا شك أنه سيسارع إلى عمل الخيرات بكل ما يستطيع، مستغلا كل وقته دون أن يضيع لحظة فيما لا ينفعه في الآخرة. ونجده يقدم ماله وجهده وفكره ونفسه وكل ما يملك في سبيل الله دون تردد ولا بخل. وأحسب أنه لا يقدم ولا يقدم على معصية، بل إنها لا تخطر بباله. كيف وهو يتهيأ للقاء الله والحساب والجزاء؟ هذا ما أتصوره. فهل يا أخي يضمن أحد منا أن يستمر أجله 6 أشهر أو أياما أو ساعات أو دقائق أو حتى 6 ثوان؟ فهل لا حاولنا أن نكون قريبا من هذه الحال، فنترقب الله ونترقب لقاء الله ونتهيأ له، فإنه يأتي بغتة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كلما واتتك فرصة عمل خير فلا تؤجلها واغتنمها، فقد يحال بينك وبينها. بل لا تنتظر فرص الخير حتى تصل إليك، ولكن اسعى إليها وابحث عنها لتكون ممن قال عنهم سبحانه وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إننا نرى من يسافرون ويسهرون ويجهدون أنفسهم لاغتنام كسب مادي دنيوي تافه، وقد ينسون أنفسهم دون طعام أو نوم مدة طويلة بسبب الرغبة القوية في الكسب المادي. فهل لا نأخذ العبرة وننشط ونجهد أنفسنا في تجارتنا مع الله، وشتان ما بين التجارتين وبين الربحين؟ اجتهد يا أخي واعمل ما وسعك العمل لله في إخلاص، والتزم شرع الله، واستقم على أمر الله، احرص على ألا يأتيك الموت وعليك دين لأحد، ودين الله أحق بالوفاء. فاجتهد يا أخي واعمل ما وسعك العمل لله في إخلاص والتزام لشرع الله واستقامة على أمر الله، احرص على أن تلقى الله وأنت سليم الصدر نحو إخوانك المسلمين، واعلم أن أدنى مراتب الأخوة في الله سلامة الصدر وأعلاها الإيثار، فلا تبيتن ليلة إلا على هذا الحال. وسارع يا أخي إلى التوبة والاستغفار قبل حلول الموت، فإن التوبة لا تقبل عند حضور الموت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. مرحلة الموت. ثم ننتقل إلى مرحلة الموت كحد فاصل وهام بين مرحلتين في هذا الغيب الذي ينتظرنا. لا يشك أحد منا أنه سيموت، فالله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت. ولم نرى أحدا فر من الموت، ولكن رغم ذلك نرى الكثير من الناس ينسون الموت وكأنه كتب على غيرهم بسبب انشغالهم في الدنيا. يجب علينا أن نتذكر الموت دائما، ونكون على أهبة الاستعداد للقاء الله. إذا وسوس الشيطان لإنسان بارتكاب معصية وتذكر الموت وأنه ربما يفاجئه وهو يرتكب هذه المعصية ولا يستطيع له دفعا، وكيف يختم حياته بهذه الخاتمة، وأي لقاء يلقى به ربه سبحانه وتعالى وهو على إثم، لا شك إن تذكر الموت فإن هذا كفيل أن يصرف عنه هذا الوسواس ويزجره ويعينه على شيطانه. والرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على دوام تذكر الموت كما في دعاء النوم ودعاء الاستيقاظ. احرص يا أخي أن يأتيك الموت وأنت على خير وفي طاعة، استقم على أمر الله وكن من المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لقد بكيت يا أخي عند ولادتك والأهل حولك يضحكون سرورا، فاحرص يوم موتك وهم يبكون حولك أن تكون فرحا مسرورا. أحب لقاء الله يحب الله لقاءك. اجعل هذا الموت في سبيل الله، بل اجعله أسمى أمانيك. احرص أن تحول موتك إلى حياة بأن تلقى الله شهيدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. اعقد يا أخي الصفقة الرابحة مع الله إن لم تكن عقدتها من قبل. بيعه نفسك ومالك لتنال جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا جاء الأجل بعد عقدها ولو بلحظة فزت ونلت الثمن. وإذا تأخر الأجل فكن دائما على وفائك بعهدك وعقدك، فلا تتردد أو تبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. القبر وحياة البرزخ. تعال يا أخي بعد ذلك لننتقل إلى القبر لنزوره ونحن أحياء قبل أن نزوره عند الموت، ولا يلهينا التكاثر. تعال نزوره لنتعرف عليه وعلى طبيعة الحياة فيه، ونعده ونهيئه لاستقبالنا، لا بالجص والرخام والرمل الناعم فلا أثر ولا تأثير لذلك على المقبورين، ولكن لنأخذ العبرة التي تحثنا على العمل الصالح. فالعمل هو الذي سيصحبنا في القبر، وهو الذي يجعله إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والحياة في القبر فترة محدودة أشبه بالزيارة، يكون بعدها البعث والنشور والحساب والجزاء. وصدق الله العظيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ليس في مقدورنا أن نعرف بدقة طبيعة الحياة في هذه الفترة، فهي لا شك مغايرة لحياتنا الآن. فالروح تنفصل عن الجسد الفاني، وما ورد في الكتاب والسنة يعطينا ملامح حول هذه الحياة. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. والله أعلم بطبيعة هذه الحياة التي يحيونها. وهناك مساءلة القبر وفتنة القبر التي وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستعاذة بالله منها. والقرآن يذكر لنا في شأن فرعون وآل فرعون فيقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والعذاب في القبر يشير إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي يكبر ويشق عليهما فعله. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة. لنذكر القبر وحياته دائما، فهو ليس منا ببعيد، فقد يصبح الواحد منا في بيته وبين أهله ويمسي وحيدا في قبره. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أذكر خاطرة لأحد الإخوة أكرمه الله عندما اعتقل في جوف الليل، وأخذه جند الطاغية من بين أهله وألقوا به في زنزانة مظلمة خالية من كل شيء، وأغلقوا الباب خلفهم، وإذا به لا يرى شيئا من شدة الظلام. فكانت تلك الخاطرة، فقد تصور أنه خرج من الدنيا وصار في القبر، وأنه يواجه الحساب والجزاء، وأن عمله لا يضمن له النجاة من العذاب. ففزع وخاف وتمنى أن يعيده الله تعالى إلى الدنيا ليتدارك أمره ويصلح حاله، وكأن الله حقق أمنيته وها هو في الدنيا وقد تجددت له فرصة العمل وإصلاح أمره، فكان لهذه الخاطرة الأثر الفعال في نفسه فقد جعلته يرضى بحاله التي هو فيها، ولو كان في زنزانة مظلمة بعد أن كان بين أهله من لحظات، فلا جزع ولا غم أو كرب، فهذا أهون بكثير من التعرض لعذاب الله، كما قوت هذه الخاطرة في نفسه دوافع الخير والعزم على المسارعة إلى كل عمل صالح ينال به رضوان الله وينجيه من عذاب الله. هذه جولة تفكر في بعض مراحل الغيب الذي ينتظرنا، لنقرأها مرات ولنتذكرها دائما لنتزود بالزاد الذي يحفظنا ويعيننا على الطريق، والله المستعان وبالله التوفيق. التفكر في اليوم الآخر. لا أكون مغاليا إذا قلت إن اليوم الآخر لا ينال من تفكير واهتمام كثير من المسلمين مثل ما يناله يوم من أيام الدنيا، بل ربما مرت فترات طويلة على البعض دون أن يخطر على بالهم ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا ترى الناس يستعدون ويتشمرون لحر الصيف وبرد الشتاء، ويتهاونون ولا يستعدون لاتقاء حر جهنم وزمهريرها. ورغم تكرار عبارة الإيمان بالله وباليوم الآخر في القرآن، نرى الكثير لا يذكرون ذلك اليوم ويرونه وكأنه بعيد، والأولى بالاهتمام الشيء القريب وهو الدنيا. إن مجرد سماع أسماء ذلك اليوم الآخر ووقع رنينها من شأنه أن يهز المشاعر ويوقظ القلوب الغافلة القارعة الصاعقة الحاقة الواقعة الصاخة الطامة الكبرى الغاشية الرجفة إلى آخر هذه الأسماء والصفات. ولو تدبرنا ما ورد في الكتاب والسنة من وصف لهذا اليوم وما سيحدث فيه وعشنا هذا الوصف حقا، لما طرفت لنا عين بنوم، ولما ابتسمت لنا شفاه، ولما هنأ لنا بال، ولما جف لنا دمع. من ذا الذي يقرأ أو يسمع هذه الآيات ولا يتأثر ويصحو من غفلته؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فتعال يا أخي نتفكر سويا في اليوم الآخر وما فيه من أحداث ومشاهد يشيب لها الولدان، نتفكر في النفخ في الصور والبعث والنشور والعرض على الجبار للحساب والسؤال عن القليل والكثير، ونصب الميزان لمعرفة المقادير وتحديد المصير واجتياز الصراط إلى الإسعاد بالجنة أو الإشقاء بالنار. إننا لن نستطيع أن نتناول كل هذه المشاهد بتفصيل في مقال أو أكثر، ولكننا سنذكر بعض الملامح ونأخذ العبرة كمثال ومنهج للتفكر والتدبر يزيد من إيماننا واهتمامنا باليوم الآخر. النفخ في الصور، وتبدأ مشاهد هذا اليوم العظيم بالنفخة الأولى في الصور، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويصاحب ذلك أمور يصعب علينا مجرد تصورها كانفطار السماء وتناثر النجوم ونسف الجبال وتسجير البحار وزلزلة الأرض وتبعثر القبور، ثم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ثم تأتي النفخة الأخرى ويكون البعث والنشور، ويكون الناس كالفراش المبثوث حفاة عراتا.